ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية نلتقي بكم، ونتمنى أن تكونوا معنا برفقتنا مستمتعين وبأفضل حال. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم ويانا.
يا بعيد وجابك الله لينا عندي والصلاة، ما تمنيتك لأنك كنت أبعد من خيالي، ما خطر في بالي مرة إني ممكن أوصلك، كنت أشوفك مثل نجم في السماء ساطع وعالي. يا بعيد وجابك الله لين عندي والصلاة.
نعم أحبابي، مرحبا بكم، مرحبا بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان ومنصات البودكاست. حياكم الله جميعا، يا رب تكونون أنتم بخير وأحبائكم. حلقة جديدة من مجاز ورحلة في الأدب والثقافة والفن والموسيقى نكون بها معا. حلقة اليوم عامرة إن شاء الله، سنتكلم عن جملة من المحاور، من ضمنها رح نحكي عن العواطف بين الحزن والفرح التي تؤججها كرة القدم، باعتبار إحنا اليوم يعني ربما غدا تختتم النسخة 22 من المونديال، وعشنا حقيقة مع هذا المونديال أيام وأفراح وأحزان لها تأثيرات ولها انعكاسات ولها رؤى أيضا ثقافية. علماء الاجتماع وعلماء النفس يراقبون أي ظاهرة لها علاقة بالبشر ويحاولون أن يحللوها ويفهمون سلوكيات الإنسان في كل ما يحيطه. سنتحدث أيضا عن كيف تختار كتاب لطفلك، خاصة مع بدء مواسم معارض الكتب العربية. نتكلم عن كتاب عصر المرونة، كتاب يتحدث عن الأزمات التي تحيط بالإنسان العصري جراء استخدامه المفرط وغير الطبيعي لموارد الكرة الأرضية، والأزمات اللي نعرفها من أزمات بيئية ومناخية وغيرها. وغير هذا وذاك عندنا الشعر وعندنا الموسيقى وعندنا جديد الإصدارات اللي راح ناخذه بعد فاصل قصير. حياكم الله، إن شاء الله حلقة ممتعة. فاصل ونبلش.
جيتني مثل الشروق اللي محى عتم الليالي، جيت فرحة للحزين اللي من همومه لك، جيتني وانت يحبك ألف محبوب بدالي، سخرك سبحانه اللي في عيوني كملك. فرحة للحزين اللي من همومه لك، جيتني وانت يحبك ألف محبوب بدالي، سخرك سبحانه اللي في عيوني. الله لين عندي وصلك. خطر في بالي مرة إني ممكن أوصلك.
انت شوفك مثل نجم في السماء ساطع وعالي.
يا بعيد وجابك الله لين عندي وصلك.
يا بعيد وجابك الله
لين عندي وصلك.
أصدقائي، في جديد الإصدارات صدر حديثا عن وزارة الثقافة العراقية كتاب عبد الجبار الرفاعي الدين حياة في أفق المعنى، اللي أعد وقدم الشاعر والكاتب والباحث أسامة غالي، المختص حقيقة في الأدب المقارن والدراسات العرفانية. نبارك للعزيز أسامة ونتمنى له مزيد من الإبداع. في جديد الإصدارات أيضا كتاب للشاعر عبد الزهرة زكي، صدر أيضا عن دار الشؤون الثقافية بعنوان في نبض العالم، سيرة الأعمى وقد رأى كل شيء. في جديد الإصدارات أيضا كتاب الدكتور حازم هاشم أدونيس الشخصية الغائبة، وكتاب عن عثمان الموصلي أوتار العكاز، هي رواية لإبراهيم أحمد. وأيضا من جديد الإصدارات كتاب السيف والجرح، قراءة في جدلية القاتل والمقتول لنعيم شريف، جمع وأعد صالح رحيم. مبارك لكل الأصدقاء ولكل المبدعين، وإن شاء الله ربي إلى مزيد من الجمال. أيضا عن دار الرافدين صدر ديوان جديد للشاعر علي رياض بعنوان انفصال، وكتاب عن دار تأويل في السويد للشاعرة والفنانة التشكيلية الرائعة ست مي مظفر، كتاب بعنوان رجوع إلى. وهذا الكتاب حقيقة استعادت بست مي علاقتها مع زوجها ورفيق دربها الفنان التشكيلي الكبير رافع الناصري في جملة من القصائد، أيضا في قصائد لم تنشرها في كتب سابقة جمعتها في هذا الديوان، وكان حقيقة الغلاف غلاف رقيق جدا. وإحنا الإصدارات ربما تكون إصدارات كثيرة وما نقدر نسيطر عليها جميعها، فإحنا نسعد في مجاز لكل كاتب عراقي وغير عراقي أن يرسل لنا غلاف كتابة أو معلومات عن إصداره وننوه بإصداره هنا بكل محبة. نعم أصدقائي، من حكايات الشعراء التي تضرب حقيقة مثلا في اعتدادهم بالنفس. يقولون الشعراء شوية عندهم اعتداد بالنفس، ما يتحاشون، كل واحد شايف روحه، وهاي على فكرة هواية من يمها صحيح، يعني هذا الادعاء هواية من يمها صحيح، رغم أنه هاي السمة هي سمة تبدو شائعة اليوم عند الإنسان بشكل عام. كل واحد هسه عد روحه العلامة الفهامة البروفيسور المخترع المكتشف اللي يعرف كل شيء، يعرف بالسياسة ويعرف بالرياضة ويعرف بالطبخ ويعرف بالتحليل النفسي ويعرف بالاقتصاد ويعرف بتضبيط المجاري ويعرف بالدولمة. يعني مشكلة، هذه سمة التواضع صارت عملة نادرة، صاروا الناس جاحدين في أن يعطوا الآخرين استحقاقهم. فنعم الاعتداد بالنفس جميل، لكن عليه أن يكون موضوعي، وأن تعرف حدودك أين تنتهي بمعرفتك وبعلمك، لأن احنا نعرف فوق كل ذي علم عليم، يعني كل إنسان يعرف له معلومة، أكو شخص يعرف أفضل من يعمل. فهاي الأنانية والعناد أنه أنا اللي أفهم وأنت كل شيء ما تفتهم، هاي هي اللي سببت كثير من الصراعات والنزاعات، وسببت حتى سببت مشاكل في أنه إحنا ما عندنا تجربة تراكمية، لا بالسياسة لا بالاجتماع لا بالاقتصاد لا بالثقافة. أي واحد يجي يفلش اللي كان مشتغله قبله، ما حد يبني، لأن هو أنا ذا أكمل اللي اشتغله قبلي، معناه أنا جاي أعترف أنه كان يفتهم، وهو أكيد ما يفتهم بس أنا أفتهم، فلازم أفلش شغله وأبدي من جديد. تلاحظون شلون؟ فهاي واحدة من الأشياء اللي كثير تضر ببناء المجتمعات الحديثة، فكرة الاعتداد بالنفس وفكرة الأنا وفكرة تضخم الأنا وفكرة عدم الاعتراف بإمكانية الآخر وبالاختصاص وبالعلم، وهذا الكبر اللي بالنفوس الفارغة الجوفاء. وهاي طبعا دلالة على نقص بالتربية، نقص بالثقافة. اللي يسوي هالشكل ترى يشعر بالنقص، لأن هو لو فعلا ممتلئ بالمعرفة وممتلئ بالسمات الإنسانية الطبيعية راح تشوفه طبيعي، وراح تشوفه ما يحب أنه يلفت النظر لنفسه، لأن هو شغله الاعتيادي هو يحكي عنه. ماكو داعي أنا أظل شايل سيفي وأروج أنا ترى أفتهم، أنا ترى كذا كذا كذا، شوفوني شوفوني، شوف إيش لابس، شوف إيش ماكل، شوف إيش طلعت، شوفوا. هذا الشو المستمر يعني حول حياتنا إلى حالة من الاختناق الذي لا يطاق حقيقة. تدخل على المواقع التواصل تشوف كل الناس تتحدث عن أنفسها، ولا تتحدث مثلا عن معلومة اكتسبتها وعن خطأ ارتكبته. تلاحظون ما حد يعترف بأخطائه، ما حد يقول والله أنا كنت معتقد بكذا واكتشفت أنه هذا الشيء خاطئ فتجنبوا هذا الخطأ ماتي يا جماعة. بالعكس، الكل فاهم والكل عارف والكل يجد الحقيقة عنده، وهذا فتشي من العجب العجاب. من الروايات الظريفة اللي تورد في الاعتداد، مرة سألوا جرير الشاعر، قالوا له يا أبا، سألوه عن نفسه وعن الفرزدق وعن الأخطل، الشعراء الذين كانوا معاصرين له وكان بيناتهم مناكفات، يعني نوع من الإطلايب والمشاكل، واحد يكتب قصيدة فالثاني يعارضه، واحد يكتب واحد يهجو الثاني، واحد يناكف الثاني، واحد يطلع كلام على الثاني. فمن ضمن هاي المناكفات مرة سألوا جرير عنهم دول الثلاثة، الفرزدق والأخطل، قال له ماذا تقولوا بشعركم؟ فقالهم أما الفرزدق ففي يده نبعة من الشعر. لاحظ التوصيف، ما يحكي هيك من ناو الدرب، عنده نبعة، يعني هو مو ما أقدر أقول مو شاعر، بس قابض على جمرة على شيء من الشعر. هذا منه الفرزدق، منه اللي يحكي جرير، زين، وهو قابض عليها، ففي يده نبعة من الشعر وهو قابض عليها. وأما الأخطل فأشدنا اجتراء وأرمانا للفرائض. زين، راضي عليه، مدحه. زين، وانت يا جرير؟ قال لهم أما أنا فمدينة الشعر. أيباه، يعني هو صحيح نامش جرير شاعر كبير جدا وقد يكون شاعر عصره، لكن تلاحظ شلون الاعتداد بالنفس، مدينة الشعر. زين إذا مدينة الشعر دولة شنو يعني؟ شنابر الشعر مثلا أو دكاكين، شيء غريب. بس هو طبعا الجانب الإيجابي، هم دولة مو كانوا يتعاركون دائما وعلى خصام وعلى منافسة، وكان جرير حقيقة يهجو الفرزدق بحياته. إذا مات الفرزدق فرجموه كما ترمون قبر أبي رغالي، يعني حقيقة كان يقول عليه قصائد هجو مو طبيعية. بس لما توفي الفرزدق، لما مات ومرت جنازة الفرزدق من جرير، حقيقة وجدوه يبكي بكاء مؤثرا عاليا. فسألوه دولة جماعته، قالوا له شبيك يا جرير، شنو القضية؟ فقال أطفأ موت الفرزدق جمرتي وأسال عبرتي وقرب منيتي. تلاحظون شلون هاي أخلاق نبلاء من الشعراء. أيضا حسب الفراغ، قال هو أنا يعني لو ما جرير، لو ما الفرزدق ما أكون جرير. هذا التنافس اللي بيناتنا، موجود جرير وموهبة جرير خلت الفرزدق يجتهد أكثر، ونباهة ونبوغ الفرزدق هو اللي خلى جرير يجتهد ويبدع في قصائده. لكن كانوا شلون هسه في زماننا رونالدو وميسي، واحد يحفز الثاني على الأداء مع الاختلاف، الأمثال تضرب ولا تقاس، لكن هو قريب جدا المثل، أنه أنت لما عندك زميل بالصف ينافسك بالذكاء وبالدرجات تجتهد أكثر حتى لا يغلبك، تداوم يوميا حتى لا يعني تغايب فياخذوا معلومة أنت ما تعرفها. فلما مات الفرزدق قال عنا هاي الحكاية، قال لهم أطفأ جمرتي، بعد ما أقدر أكتب شعر، وأسال عبرتي بتشاني وقرب منيتي، حموت يعني مرضت. وكتب عنا هذه الرسائل البديع، لعمري لقد أجى تميما وهدها على نكبات الدهر موت الفرزدق. والرواية تقول أن جرير عاش 40 يوم وراء الفرزدق ومات. وأطول رواية عن جرير تقول أنه عاش 80 يوم بعد صاحبه ومات. هذول هم الشعراء الحقيقيين، الشاعر في سلوكه ليس في نصه فقط.
وسألت نفسي حائرا أنا من أكون، وسألت نفسي حائرا أنا من أكون، ما لي عشقت السير في طرق الظنون، ما لي عشقت السير في طرق الظنون، فإذا جنوني صار بعض تعقلي، فإذا جنوني صار بعض تعقلي، وإذا بأفكاري يغلفها الجنون. أنا من أكون.
مرحبا بكم أصدقائي أحبتي من جديد. نعرف إحنا هذه الأيام في مرحلة مواسم معارض الكتب، يعني بدءا بمعرض العراق، بعدين يجي بغداد، وتستمر هذه المعارض والسلسلة وتأخذ صداها أكثر وأكثر في الفترات المقبلة. كثير من الآباء مشكورين حقيقة، وهذا يدل على وعيهم الجيد، يأخذون أولادهم إلى المعارض الكتب، وكثير منهم يشتروا لهم كتب. وشراء الكتاب للصبي أو الفتاة مسألة كلش مهمة في زماننا، لأن يعلمها على ثقافة القراءة. ويلفت نظري لهذا الباب من المعرفة، وهو باب في حقيقة الأمر باب مهم جدا، لأن أنت من تخلي ابنك منذ الآن يرتبط مع المعرفة ومع الثقافة من مصدر مسيطر عليه. الكتاب مهما يكون يختلف عن المصادر المفتوحة مثل الانترنت مثل التلفزيون، قد تكون الرقابة فيها وسبل السيطرة عليها صعبة، خاصة الانترنت اللي هو سوى التطبيقات والتواصل الاجتماعي التي حقيقة وكأنه جاي تربي ويا الآباء، تربي الأولاد مع الآباء. لذلك الكتاب هنا يبدو منفعة جيدة، لكن كثير من الناس ما عندهم خبرة في عملية اختيار الكتاب، لأن اختيار الكتاب أيضا مسألة مهمة، أنه تختار بشكل صحيح وتعرف اهتمامات الطفل وتحاول أن تساعده في أن يفهم اهتماماته ويفهم تطلعاته ويفهم شخصيته وين رايحة، فبالتالي شنو يختار. أيضا مو أي دار بالمناسبة مسوية كتاب مال طفل عليه رسومات كرتونية أنت تروح تشتري، من المهم جدا أن تختار الدور الرصينة، الدور التي لها خبرة جيدة وتعامل مسبق وسلسلة خاصة بالطفولة وإلها سمعة. ومو عيب إذا أنت ما عندك معرفة أن تسأل المختص، شخص يعني بالعائلة، صديقك، قريبك، يعني عنده خبرة بالقراءة، تقول له رشح لي دار كتاباتها أو كتبها في الطفولة والفتيان جيدة، لأن إدخال أفكار معينة في هذا العمر الحساس هي مسألة غاية في الخطورة. هسه مو هذا الكلام يخلي الأمهات والآباء يتجبجبون، يقول لك أنا شلي بهاللغوة هاي، خب أبقيه على وضعه. لا، أنا يعني مو أبقي على وضعه وخليه نايم بالآيبادات اللي هسه نسب التوحد والأمراض النفسية في ارتفاع فظيع في العراق بدون أن تتكلم عليها الحكومة. لا، أنا أحث على أن يقرأ، بالعكس، لكن أوفر للكتاب الرصين الجيد، ودائما أبقى على حوار وياه وعلى تواصل، أتعب نفسي شوية في سبيل أنه ألفت نظره وأقدم له مصدر للثقافة جيد ونقي. لذلك شفنا من المهم جدا هنا في مجاز أن نقدم لمستمعينا الكرام مادة تقدم بعض الأفكار، بعض النصائح التي ممكن أن تخدم أولياء الأمور في اختيار الكتاب الجيد للطفل وفي تشجيع الطفل على ثقافة القراءة. على فكرة هي رسالة أيضا لدور النشر وللناشرين يتحملون شوية. التعامل مع الطفولة مسألة حساسة جدا وتحتاج إلى وعي، يعني أنت ممكن تفكر بالتجارة بكل شيء إلا في كتب الأطفال، يعني ممكن تتعامل بالأمور الاجتماعية والمستحة في كل شيء وتقبل كتاب من هذا خجلا وتقبل كتاب من ذاك خجلا وواسطة، لكن في كتب الطفولة لازم تقرأ، لازم تخلي لك محرر جيد يقرأ، لأن هذه يعني حرام أنه الطفل يتعرض إلى هذا الضرر النفسي. أنا أحيانا، لا مو أحيانا، أنا مرة من المرات قرأت كتاب وأتحفظ على دار النشر، قرأت كتاب قصة فتيان، يعني أو أقل من فتيان، أعتقد من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة، حقيقة اللي دار عربية، مثلا عراقية عربية، والقصة حقيقة بيها مشكلة كبيرة، ومن بين السطور تمرر رسائل غاية في الخطورة، تسبب حالة من السوداوية، حالة من اليأس، حالة من القنوط من مستقبل الحياة. أنا ما أعرف حقيقة هذول اللي بالنشر يعني شافوا الكتاب قروه شلون مرروا هيك فكرة. كنت غاضب جدا، كلش صرت عصبي، وحقيقة أرسلت رسالة لدار النشر لمسؤولها وقلت له أنه هذا كتاب تقارير، هذا به كذا كذا كذا. فهو حاول أن يتملص، يعني نعم إحنا عندنا هيئة رأي وعندنا ناشرين، وأنا هذا الكتاب طبعته على السريع وما أدري ما مر علي وخلي أشوفه شو هي. ما مو قضية أنا ما مر علي وما ما لحقت أشوفه، مو بهالمسائل هذه. يعني إخواننا الناشرين وأخواننا المترجمين اللي ترجم قصص الأطفال وأخوانا كتاب وكاتبات قصص الأطفال، أنا مو أروح أمرر أفكاري اللي أنا آمنت بيها بعد أن صار عمري 35 سنة أو 30 أو 40، أروح أمررها الطفولة للأطفال حتى والله عود يعني عود أنقذهم في نظري. لا 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 لا، يعني هذا يحاسب عليه أخلاقيا ويحاسب عليه حتى يفترض قانونا. علينا أن نكون أمينين، إحنا مو نحكي على الآخرين إن شلون يجندون الأطفال لداعش ولغيرها ولغيرها من الأفكار المتشددة. إحنا شلون نمرر أفكارنا اللي نحن نعتقد بها؟ علينا أنه نعرف أنه لما نجي نكتب للطفولة نفرغ نفسنا تماما من أفكارنا الأيديولوجية والدينية ومعتقداتنا الخاصة، ونقدم فن وعبرة وحكاية ومتعة من دون هاي المؤثرات. مو أروح أحكي لي أنا أفكار عدمية إذا وصلت للطفل، يعني هذا يتخبل هذا. وأنا أسرع أدسلتكم في القضية، أنا أعرف شخص يعني من أصدقائنا في عمر الثاني متوسط قرأ أفكار، قرأ كتاب ديني أفكار ما يتحملها، صارت عنده مشكلة نفسية، لأن هي القراءة يراد لها ليش يكتبون قبل ولا زالوا عفوا أنه هذا الكتاب من هالعمر، هذا الفيلم من هالعمر ينشاف. صارت عنده مشكلة وما تخلص منها إلا وراء 10-15 سنة، لأن قرأ أفكار ما تتناسب عمره، أفكار دينية ما تتناسب عمره، عن الحياة وما بعد الموت والعذاب وإلى آخره. خليني أروح إلى تقرير يتكلم عن هاي المسألة، عن نصائح وأفكار في اختيار كتاب الطفل في معارض الكتاب. نسمع ونرجع.
تحتوي معارض الكتاب على العديد من الكتب المخصصة للأطفال على اختلاف مراحلهم العمرية، ولذلك ستكون هناك حيرة كبيرة حول كيفية شراء الكتاب المناسب، خصوصا في ظل المنافسة الشرسة التي فرضتها شاشات الهواتف الذكية. ونقدم هنا نصائح لاختيار الكتب المناسبة للطفل. ينبغي التركيز على الكتب المناسبة لعمر الطفل فقط، ولا داعي لتخزين الكتب على اعتبار أنها تنفع الطفل في الأعوام القادمة، حيث تتكرر المعارض كل عام وربما تتغير شخصية الطفل وتتغير معها اهتماماته. لابد من تصفح الكتاب من الداخل دون التركيز على الغلاف الخارجي فقط والعنوان الجذاب والألوان والرسوم الشيقة، فربما تتوافر كل هذه العناصر خارجيا دون وجود قيمة مضافة داخليا للطفل. كما لابد من فحص مجموعة الكتب والقصص الموجودة عند الطفل قبل الذهاب إلى معرض الكتاب، حتى يتم شراء ما ينقص الطفل دون الإنفاق على كتب مكررة. ومن المستحسن ترك مساحة للطفل لاختيار ما يحلو له من كتب تلوين وقصص تربوية مع توجيهه لما فيه الفائدة له، حيث يفضل بعض الأطفال كتب التلوين التي تنمي التركيز لديهم، بينما يرغب آخرين في كتب القصص الشيقة بالرسومات الملونة، فضلا عن كتب شخصيات ديزني وكتب أخرى تسرد حكايات الحضارة بشرح مبسط، وهي كتب تناسب الأعمار من 9-13 عاما. ينبغي على الوالدين التحدث بحماس أمام الطفل عن فوائد القراءة وأهميتها في الإحساس بالمتعة والفرح، مع مراعاة يجد الطفل من والديه الاهتمام بالقراءة أمامه. ويمكن تخصيص مكان في المنزل للقراءة فقط على أن يكون مكان مميز وجذاب ومريح. وإذا ما كان الطفل يمتلك موهبة الرسم، يمكنه تزيين هذا المكان برسوماته الخاصة والملونة التي تحفزه على القراءة. لابد من إشعار الطفل بمتعة القراءة من خلال التحدث عن الأمور الموجودة في الكتاب، سواء كان قصة أو رواية، مع إمكانية تحفيز الطفل على مواصلة قراءة الكتاب بزيارة مكان موجود في كتابه مثل حديقة الحيوان، أو زيارة عائلية لمشاهدة شروق الشمس على الطبيعة. يمكن تعزيز فوائد القراءة لدى الطفل وأهميتها في الحياة من خلال تقديم بعض الكتب الممتعة له كهدية في مناسباته الخاصة، بل والاقتراح عليه أن يقدم الكتب أيضا كهدية لأصدقائه لترسيخ مفهوم قيمة القراءة في جيل النشأ. لابد من إشعار الطفل بمتعة زيارة معرض الكتاب من خلال إشراكه في الورش المتنوعة، سواء الفنية أو ورش الرسم والتلوين، من أجل ذاكرة تربط الفائدة بالمتعة والتسلية.
نعم أصدقائي، مستمرين معكم في مجاز، ومن الكلمات الجميلة التي في العربية عن الحقيقة أو اكتشاف الحقيقة أو الخديعة والغفلة وعن سوء الحسابات. قرأت جملة جميلة تقول: أن تظن بأنك جزء من اللوحة، أن تظن بأنك جزء من اللوحة بينما أنت خارج الإطار.
من بين الناس مر وجهك عابر بعيوني، ومن دون الناس ظل رسمك ساكن بظنوني. من بين الناس الناس مر وجهك عابر بعيوني، ومن دون الناس الناس ظل رسمك ساكن بظنوني. ومن ذاك اليوم لهاليوم تعبر باليقظة وبالنوم، ومن ذاك اليوم لهاليوم تعبر باليقظة وبالنوم. ومن بين الناس الناس مر وجهك عابر بعيوني.
حياكم الله أصدقائي، مستمرين معكم من جديد. كأس العالم ومباريات كأس العالم نقلت حمى المناقشات عن النتائج وعن الأحداث وعن المباريات وعن خروج مثلا ألمانيا المبكر، عن مشاكل ألمانيا واعتراضاتها على مسألة عدم ارتداء شارات مجتمع الميم، مسألة خروج رونالدو من دور الثمانية، مسألة خروج إسبانيا من دور الستاعش. النقاشات هذه فتحت لنا تصور على أن كرة القدم ومتابعين كرة القدم ممكن أن يكونوا نموذج واضح وبرهان صارخ على الحالة الإنسانية والفكرية والوعي للبشر اليوم في يومنا هذا. أصدقائي، أنا حقيقة تابعت كثير من ردود الأفعال وتابع البوستات بشكل يومي اللي يكتبها جملة من الناس تعقيبا عن الأحداث، لكن ما لفت نظري حقيقة أنه كرة القدم حولت الشغف والمتعة، تحولت إلى حالة من العصاب والتعصب والتشدد وحالة من العدائية. استغرب حقيقة على مثلا إعلامي عراقي مختص بشؤون الرياضة يوم طلعت إسبانيا كتب بوست عنيف كله شتائم، والله شلون أكو ناس جاي تتشمت بإسبانيا، وأتو كذا كذا وأتو كذا كذا، كلام حقيقة غير لائق، معيب، كلام خلاني أعيد النظر أقول هذا معقول يا رجال متعلم متحضر متمدن، يعني دخل مدارس وتعلم وهذا معقول شخص متربي، يلا خلي أقول هالشكل. وكذلك مثلا في يوم اللي طلع رونالدو لما طلعت البرتغال من يوم من المغرب، حقيقة دخلت على الفيسبوك شفت الفيسبوك شفت بيه فد بوستات مجنونة، فد بوستات تخليني أقول إحنا بيا مجتمع عايشين، بيا ناس، بيا وضع. أيضا كاتبة حاطة صورة رونالدو وشلون تحجون عليه وتطعنونه في وهو في لحظة ضعف، وأنتو كذا وأنتو كذا، وراح أحذف كل اللي يحجون على رونالدو، بحيث الناس داخلت لها قال يا معودة إحنا نعتز بيك وريدك صديقة، لا تمن تحذفين من صداقتك. حقيقة هو المظهر هسه واحد لما يقرأ البوست، نعم هي تتعاطف مع نجمها المفضل، وهذا يتعاطف مع فريقه المفضل، وذاك يتعاطف مع النادي اللي يشجعه، لكن تتحول أحداث الرياضة إلى وقائع تؤثر في قراراتنا وفي علاقاتنا مع الآخرين، في حكمنا عليهم، لنصل إلى درجة القطيعة، لنصل إلى درجة الشتيمة بسبب أنه والله فلان يشجع ريال مدريد وأنا أشجع برشلونة، وفلان غلط على ميسي، وفلان انتقد رونالدو، فلان طعن بكذا. يعني حقيقة هاي مسألة خطيرة، وعلينا أن نتوقف لدراستها ونقمعها في داخلنا ونحاربها وننتقدها، لأن احنا ما عايزين أشياء تفرقنا وتشتتنا وتخلينا نتصارع ونتعارك أكثر. نوبة تجي الطوبة فوقها، تشجيع متعة، كرة القدم متعة، الرياضة فن وجمال، علينا أنه نحلل ونشجع وننقد الظواهر بشكل حضاري، مو بشكل الشتايم والطلايب والمشاكل. أتذكر أحد الكتاب في بغداد في يوم اللي أعلنوا به عن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، وهو يشجع الريال من مشجعين الريال المعروفين، أحمد عبد الحسين، يلا تحياتنا له، كتب مقالة في مدح ميسي وقال إنه الليغا راح تخسر ميسي والمتعة راح تقل. هذا النمط اللي إحنا نشجعه، اللي إحنا نحترمه ونعتز به، نمط اللي أنت تنظر للخصم على أنه مثلها قبل شوية في فرزدق وجرير، لولا أنت متميز أيها الخصم ما كنت أنا متميز، لولا المنافسة اللي صنعتها ما كنت أنا اجتهدت حتى أتغلبك وحتى تغلبني، وهكذا. مو والله نحولها إلى صراعات عشائرية وطائفية، وصارت هناك قبائل، قبيلة يعني عشيرة ميسي وعشيرة رونالدو، بحيث يمكن هذا لو يلعب قدام بلده، يعني لو ميسي ورونالدو يلعب قدام بلده هو تلقاه يشجع ذاكول ضد بلده ويطعن ببلده ويطعن بأبناء جلدته، وتشوف انت غلط وكلام بذيء وتجاوز، والله لأن فلان انتقد، مجرد انتقد. هاي خطورة وهاي شرتمة وهذا تخلف اخواني، تخلف معيب علينا أن نتوقف عنها وعلينا أن نراجع. فأنا أريد أشوف يعني حتى نعرف أنه شغف كرة القدم، نعم الدراسات تقول أنه بعض هرمونات السعادة، بعض هرمونات الحزن، ومثل ما سبب السعادة سبب بعض الناس سببت لهم جلطات وماتوا بالملعب، وجاي سمعون أنتم الأخبار. خلي ندرس شنو يعني هذه الشغف كرة القدم بين الفرح والحزن، لأن هناك دراسات تقول أنه علماء في علم الاجتماع أنه كرة القدم تنمي العشائرية الحديثة أو نمط من القبلية والصراع والاحتدام تغذيها. نسمع هذا التقرير ونرجع لكم، خليكم ويانا.
عواطف تتأرجح بين الحزن والفرح، مشاعر غضب تتصاعد فجأة ثم تعقبها سعادة مفرطة، وربما في اللحظات الحاسمة تقفز رافعا صوتك كطفل صغير غير آبه بنظرة الناس إليك، إنها دائرة تدور داخلها، تربطك دائما بفريق كرة القدم الذي تشجعه وتتابع كل مبارياته. في مباراة بين برشلونة وريال مدريد عام 2012 كان المشاهدون في إسبانيا فقط أكثر من 14 مليون مشاهد، وهو ما يقترب من ثلث سكان البلاد، فيما بلغ العدد نحو 400 مليون مشاهد حول العالم، أي نحو 5% من مواطني الكوكب كله. ما الذي يدفع هؤلاء للتحمس بهذا الشكل بينما لا يشاركون في اللعب؟ وكيف يتولد لدينا هذا الشغف الذي يحرك رؤوس الأموال بين الشركات الكبرى؟ في بداية تسعينات القرن الماضي بحث بول برينهارد عالم السلوك عن أسرار التشجيع كونه سمة سلوكية بشرية مميزة، ليشير إلى أن ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرياضيين، وهو الذي يتسبب في دفقات الاندفاع عند اللعب وعند الفوز في مباراة مهمة، يحدث أيضا لدى المشجعين، أي إنهم يصلون إلى مستويات هرمونية مماثلة أو قريبة للاعبين أنفسهم. حاول برينهارد التوصل إلى فهم علمي أوضح للتفاعلات البيولوجية لدى المشجعين، فوجد أن مستويات التستوستيرون انعكست بالفعل في نتائج اختبارات مشجعي الفريق الفائز بوضوح، فكانت أعلى بنسبة 20% من مستويات مشجعي الفريق الخاسر. أما دانيال وان عالم النفس الاجتماعي فيرى أن التماهي مع الفرق الرياضية يصبح لدى البعض وسيلة لتعزيز احترام الذات، وأحياناً ما يكون فرصة لتعزيز الصحة العقلية عموماً. جاء ذلك نتيجة لما يقرب من 20 دراسة أجراها وان وزملاؤه وأعلنت نتائجها عام 2006 لتقييم مجموعات متنوعة من عشاق الرياضة تختلف أعمارهم بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات وكبار السن. ترتبط كرة القدم بكونها فعلاً اجتماعياً بأصل الإنسان والقبلية التي عاشها قبل أكثر من 100,000 سنة، فوجوده داخل مجموعات مترابطة ضمن له مكافأة الصيد ولبى احتياجاته الأصيلة مثل الدفاع عن النفس والانتصار أثناء التنافس مع الآخرين. وفقاً للباحثين فإن العديد من الرياضات تعتبر بدائل رمزية للصيد، النظام الذي عاش عليه الإنسان عبر عشرات الآلاف من السنين، وهي لذلك قادرة على إنتاج التغيرات الهرمونية العصبية نفسها التي أنتجتها عمليات الصيد. الانتماء إلى الفرق الرياضية هو نمط معاصر من القبلية في رأي بعض الباحثين، وكما يرى سيالديني فإن أبطالنا الرياضيين هم جيشنا. لا يقتصر الأمر على ذلك، فتشجيع الرياضة يحقق إلى جانب الشعور بالانتماء القبلي متعة اجتماعية أخرى غامضة، وهي الشعور بأنك تتغلب على خصمك، لذا فهي منفذ للميول القبلية للإنسان الحديث، فنحن نحصل على كثير من المتعة بقليل من الضرر.
أصدقائي، في الآونة الأخيرة كثير من الكتب صدرت تبحث علاقة الإنسان الملتبسة مع طبيعة الحياة التي يعيشها، مع المناخ، مع البيئة، مع الكوكب. فحقيقة هذه البحوث كلها تتجه من أجل لفت نظر الإنسان إلى خطورة المرحلة اللي يعيشها، مرحلة أنه التوازن، ضرورة الانتباه على التوازن بين احتياجات الإنسان واحتياجات الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان. اليوم الإنسان كثير تجاوز وجار على الأرض وعلى السماء وعلى الماء، فبالتالي اختلال التوازن هذا بدأت آثاره تطلع، وإحنا حكينا في هاي المسألة أكثر من مرة. لكن صدور كتاب مثل عصر المرونة، كتاب للباحث الأمريكي جيريمي ريبيكين، كتاب مهم حقيقة، هو باحث مهم، أعطى تصور عن الهواجس المقلقة التي تحتاج إلى انتباه من الفرد ومن المجتمع، بدءا بالأسرة وصعودا لحد مؤسسات الدولة صاحبة القرار، اللي تخلينا أنه إحنا نعتقد أو نفكر بأنه حتى التقدم العلمي والتكنولوجي عليه أن يكون تحت نظر الاختبار والدراسة. هل التقدم سيأتي لنا بنتائج جيدة من كل النواحي، وإلا شو الفائدة أنا أتقدم تقدم تكنولوجي وعلمي وهذا يسبب الدمار وبالتالي يسبب الفناء ربما للجنس البشري. إذن هو تقرير عندنا لكم إياه عن هذا الكتاب الذي أعتقد إلى الآن لم يترجم إلى العربية، وهي فرصة للفت أنظار أخواننا الناشرين والمترجمين لهذا الكتاب المهم. نسمع ومعه نصل إلى نهاية الحلقة، خليكم ويانا.
صدرت في الغرب في الآونة الأخيرة كتب عدة تتناول واقع الأرض وأهلها، ومنها كتاب بعنوان عصر المرونة للباحث الأمريكي في مجالات علم الاجتماع والاقتصاد جيرمي ريفكن. مستهل الكتاب يطرح أسئلة أساسية انطلاقا من وضع الإنسان في سياقه التاريخي. نحن أحدث أنواع الثدييات على وجه الأرض، عمرنا لا يتعدى 200,000 سنة، القسم الأكبر من تاريخنا أي أكثر من 95% منه عشناه بصفتنا صيادين وقطافين على غرار من يشبهنا من الثدييات البشرية والقردية. ننهل من الموارد الطبيعية ونتكيف مع تغيرات الفصول، تاركين بصمات سطحية جداً على جسد الأرض. ما الذي تغير إذن؟ كيف أصبحنا مخربين همجيين ولصوصاً ننتهك الطبيعة ونجعلها تجثو على ركبتيها؟ وها هي هذه الطبيعة بالذات تلملم جروحها وتعود بقوة لتتخلص منا. فلاسفة عصر الأنوار راهنوا على التقدم العلمي واعتبروه مدخلاً لخلاص الإنسان وتحريره من عبوديات كثيرة، غير أن التقدم الذي حقق فتوحات في ميادين كثيرة لم يضع حداً لجشع السلطة والحروب، بل بخلاف ذلك وفر إمكانات كبيرة لصانعي الحروب ومكنهم من تحقيق المزيد من الدمار والقتل بصورة لم يعرفها العالم من قبل. يكفي في هذا المجال أن نشير إلى الحربين العالميتين وما أسفرتا عنه من خسائر بشرية ومادية فادحة. من جهة ثانية، لجأت سلطة المال مشفوعة بالسلطة السياسية إلى وسائل متطورة لاستغلال الإنسان والإفادة من الموارد الطبيعية بشكل متوحش واجتثاث الغابات وتهديد النظام البيئي. وهكذا فإن الإنسان الذي ظن نفسه سيد الكون يفعل في الأرض ما يشاء هو اليوم مهدد في وجوده، وبات يعرف أنه يقترب هو والكائنات الحية الأخرى من كارثة بيئية قاتلة. حيال هذا الواقع لا بد من إعادة النظر في كل شيء، نظرتنا للعالم، موقع الإنسان في الكون، فهمنا للاقتصاد ودور الحكومات، تغيير أنماط الاستهلاك، طريقتنا في التعامل مع الموارد الطبيعية وعلاقتنا بهذا الكوكب. لقد ضاقت الأرض ذرعاً بابنها وما عاد في استطاعتها أن تتحمل سلوكه العدائي، وتجسدت ردود أفعالها ناتجة الاحتباس الحراري في الفيضانات والأعاصير والجفاف والحرائق. يتخيل جيرمي ريفكن أن الوعي المتزايد حيال خطورة ما يحدث سيدفع في اتجاه تغيير الصراع السلبي مع الطبيعة والقائم على الربح والمردودية المادية فحسب، وإن أدى ذلك إلى التفريط في الحياة نفسها واستبداله بنسق آخر سماه رأس المال البيئي، الذي لا يتعامل مع البيئة بصفتها عبداً ينصاع لإرادته المطلقة. إن الطبيعة ليست مورداً وبضاعة للاستهلاك، بل مصدر حياة. وبحسب الكاتب، علينا أن نتآخى مع عناصرها وكائناتها، لا أن نتعاطى معها من موقع ثنائية السيد والعبد.
إذن أحبابي هكذا نصل معا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مجاز. كانت هناك رحلة في الأدب والثقافة والفن والموسيقى، يا رب تكون ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.